الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكنا بدأنا في باب القناعة والعفاف والاقتصاد في المعيشة والإنفاق وذم السؤال من غير ضرورة، وقلنا هذا الباب تابع لما قبله من فضل الجوع والباب والزهد في الدنيا، البابان وهما البابان اللذان قبل هذا الباب. والزهد والقناعة كان ملخصه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقد نعه الله بما أتاه. هذا هو الأصل في هذه القضية، أن الفلاح مرتبط كما ذكرنا بأن يسلم وأن يرزقه الله تعالى الكفاف وأن يقنعه الله به. ومعنى ذلك أن عكس هذه الأحوال ليست هي الفلاح الذي ذكر الله، يعني من التوسع في الدنيا وطلبها والسؤال فيها وعدم الصبر على شدتها وترك النفس لشهواتها وحظوظها والتوسع في المأكل والمشرب والملبس وإعطاء النفس هذه الشهوات. فكلما أعطى المرء نفسه شهواتها لم يبقى للآخرة شيء، وهذه المشكلة، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أن إعطاء النفس شهواتها والتوسع في الدنيا كل ذلك يصيب القلب بالغفلة عن الآخرة وعدم الاستعداد للقاء الله تعالى، ويصيب النفس كذلك بعدم وجود حلاوة الإيمان وطعم الطاعة والشوق إلى الله تعالى والأنس بالله تعالى والطمأنينة بذكره والإقبال عليه وحسن التوكل عليه والثقة فيما عنده سبحانه وتعالى. لذلك كان هذا الحال السيء يعتري هذه القلوب إذا وصلت إلى هذه الحالة من التوسع في الدنيا وطلب الشهوات والزيادة في المأكل والمشرب والملبس والمركب. ولذلك تجد المرء منا إذا ما توسع في أكله في غدائه مثلا في عشائه وكان يريد أن يصلي أو أن يقوم أو أن يذكر الله تعالى أو أن يقرأ ورده من القرآن، تجد نفسه قد ثقلت عليه ولا يستطيع أن يقوم ليؤدي ما عهد الله عليه من صلاة أو من ذكر أو من قرآن أو من عمل صالح يود أن يقوم به. يجد هذه الشهوات قد ثقلت على القلب ومنعت هذا القلب من مواصلة السير إلى الله وأقعدت هذا البدن عن العبادة، كما يقولون إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة وقعدت الأعضاء عن العبادة. وأول ما يميل المرء بعد ذلك إلى استكمال شهواته من امرأته أو كثرة النوم مع نسيان الآخرة والغفلة، ثم يأتي التسويف بعد ذلك، يقول غدا إن شاء الله سأفعل وغدا سأعود ما فات وغدا سأبدأ من جديد. وهذه الأعذار والتمحلات التي نراها في طلب الآخرة. ولذلك كان عادة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال الحسن تقلل من الدنيا، بل وأمر بذلك، بل ووصى أهل الإيمان بهذه الأحوال الحسنة: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا. وكان يدعو بذلك هو صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق آل محمد كفافا. صلى الله عليه وآله وسلم ليتوفر له قلبه وعمله ووقته وذهنه للإقبال على الله تعالى. كيف يقبل على الله تعالى وقد جعل بينه وبين ربه معدة قد امتلأت بالطعام والشراب؟ أن ينزل أنوار القرآن وينزل أنوار الإيمان والمحبة والمعرفة في قلب قد غيمت عليه هذه الشهوات وقد ران عليه هذا الران بحيث لا يصل إليه من ذلك شيء. ولذلك رأينا الحديث في المرة الماضية وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمرو بن تغلب أنه كان يعطي رجالا ويمنع رجالا، يعطي رجالا لما يرى في قلوبهم من الجزع والهلع ويمنع آخرين لما وقر في قلوبهم وما جعل الله تعالى في قلوبهم من الغنى والخير. ثم حذر جبير بن مطعم، حذر صلى الله عليه وسلم مطعم بن عدي فقال له صلى الله عليه وسلم إن هذه الدنيا حلوة خضرة كما قال، وإن هذا المال حلو خضر. يا حكيم بن حزام، متأسف حكيم بن حزام، قال من أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. فكان حكيم رضي الله عنه لا يرزق أحد شيئا، يعني لم يطلب عطاءه الذي قسمه له المولى سبحانه وتعالى في فيء المسلمين من عمر ولا من أبي بكر، حتى إن عمر رضي الله عنه قال وأشهد الناس يا معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسمه الله له في هذا الفيء فيأبى أن يأخذه. أقسم بالله تعالى ألا يأخذ من أحد شيئا بعد النبي صلى الله عليه وسلم لما علم قول النبي واليد العليا خير من اليد السفلى. وهذا الحديث يعطينا المعنى التالي وهو المعنى المعاكس لهذا الأمر، المعنى المخالف له الذي ينبغي أن يتعلمه المرء، وهو إذا نزلت به حاجة وأصابه الضر وقلت معيشته ألا يسأل الكفاف أو ألا يتطلع إلى ما في أيدي الناس؟ ذكرنا في المرات الماضية في حديث حكيم أنه لا يتطلع ولا يتشوف ولا ينتظر، إن جاءه هذا المال وأخذه بطيب نفس بورك له فيه، إن استشرف إليه يعني تطلع إليه ينتظر شيئا من الناس أن يعطوه أو أن يواسوه أو أن يزوروه أو أن يعايدوه أو أن يهدوه أو أن يمنحوه أو أن يتعطفوا عليه، كل ذلك إذا تطلع إليه لا يبارك له فيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما إن جاءه هذا المال بغير استشراف النفس ولا تطلع ولا نظر ولا اشتياق ولا طمع ولا غير ذلك بورك له فيه. لذلك يفرض بقى هو لا ينتظر شيئا من أحد ونزلت به الفاقة والشدة ووقع في الضيق والعنت يسأل ويتطلع ويتشوف؟ قال لا، اسمع هذا الكلام عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله سبحانه وتعالى فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابته فاقة، يعني من نزلت به حاجة أو شدة فارتكن إلى الناس وأنزلها بهم، أي طلب من الناس أن يرفعوها عنه وناشدهم معونتهم أن يعينوه، لم تسد هذه الفاقة ولم تقضى هذه الفاقة، لقد ارتكن إلى غير الله وتوكل على غير الله، توكل على الزائل. وقد ذكرنا في التوكل قوله تعالى وتوكل فتوكل على الحي وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده سبحانه وتعالى الحي الذي لا يموت. إذا أنزلت حاجتك أنزلها بالحي، حي فقط لا الذي لا يموت، لأنك إن أنزلتها بالحي من الناس يوشك أن يموت هذا الحي، تصحى الصبح تلاقيه مات، ضاعت عليك حاجاته، واستمر فقرك، وبقي عندك تطلعك، وبقي عندك ما أنت فيه من شدة، ولم تقضى هذه الشدة، ولم تسد هذه الفاقة. لذلك يقول: من أصابته فاقة، فأسرع إلى الناس والتفت إليهم وتطلع إليهم وانتظر معونتهم وأن يواسوه وأن يقفوا له وأن يفرجوا عنه وأن يساعدوه. وما نسمعه من هذا الكلام الذي إذا نزل بالمؤمنين اليوم، أول ما يفكر المرء فيه أن يفكر فأن يذهب إلى فلان وأن يساعده فلان وأن يكلم فلان وأن يتدخل له فلان، وأن يقول: لم تسد فاقته. إذا أنزلها بالناس لم تسد هذه الفاقة. متى تسد هذه الفاقة، ومتى ترتفع، ومتى يجد غبطة هذه المعونة وقوتها؟ ومن أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. يوشك يعني يسرع، يعني يسرع أن ينزل الله، أن ينزل له رزق الله تعالى العاجل أو الآجل، طالما أنزلها بالملك، بالقادر، بالغني، بالمقتدر، بالقوي سبحانه وتعالى، بالذي لا يضيع عباده ولا يتركهم، وإنما إن رفعوا إليه أيديهم أعطاهم، وإن ارتكنوا إليه ارتكنوا إلى ركن شديد، وإن طلبوا طلبوا من الغني الرحيم البر الودود المحسن سبحانه وتعالى، وعلموا أن كل شيء بيد الله، وأن نواصي الخلق بيده، وأن بيده ملكوت كل شيء وميراث السماوات والأرض له سبحانه وتعالى، وأن كل غنى منه، وأن كل مال وكل سلطان وكل جاه وكل ملك إنما هو من الله تعالى. فإذا ما أنزلوه به يوشك أن يرفعه، أن يقول للشيء كن فيكون. ألا يستطيع المولى سبحانه وتعالى أن يغني فقيرا مثلك، أو أن يغني مسكينا مثلك لا يجد شيئا؟ سبحانه وتعالى ولله ميراث السماوات والأرض جل وعلا، كما قال: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل. طب إن سأل الناس، قال: اسمع بقى، إن سأل الناس والتجأ إليهم في الشدة ووقع في الهم فتطلع إلى الخلق الزائل مثله، يقول: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. يعني المسألة يعني طلب العطاء من الآخرين، يقول له: لا تزال المسألة، فإن نزلت به المسألة فذهب ليسأل فلان ويسأل فلانا، كلما نزل به شيء سأل فلان وطلب من فلان واستمد من فلان واحتاج إلى فلان، قال: لا تزال المسألة بأحدكم، طلب العطاء يعني من الناس، وطلب المساعدة منهم، وطلب القوت منهم، أو طلب المال منهم، أو طلب المواساة منهم، أو رفع الحوائج، أو رفع الهموم والكرب التي تنزل بالمؤمنين أو بالناس عامة، لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. يعني ليس في وجهه قطعة لحم. مزع يعني يأتي المولى يوم القيامة وليس في وجهه لحم من ذل السؤال، ومن سؤاله لغير الله، ومن طلبه المعونة ورفع الحاجة من غير الله جل وعلا. وهذا يعلم المؤمنين كيف يكون لجوهم إلى الله وطلبهم من الله ودعاؤهم لله وتضرعهم إلى الله سبحانه وتعالى، وعلمهم بأن الخلق كلهم فقراء إلى الله تعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، هو الغني سبحانه وتعالى، أنتم الفقراء إليه سبحانه وتعالى كما قال، وهو الغني، والغني المحمود ليس الغني الذي لا يحمد، بل هو يعطي كما ذكرنا في الأول والآخر والظاهر والباطن، يعطي قبل أن يسأل، ويعطي وقد أعطى قبل أن يكون لك شفاعة في السؤال ولا في العطاء، ولا لم يكن لك سبق فضل في أن يعطيك وأن يسمك باسم الإسلام أو أن يسميك باسم الدين كما ذكر. لذلك كان هذا الحديث في التنفير من السؤال من غير حاجة، وألا يلح في هذا السؤال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه ذل الدنيا وذل الآخرة. إن اضطر في نهاية المطاف وسأل إخوانه على شيء من ذلك لوقوع الضرورة به، وهم أحوجوه إلى أن يسألهم، ولم يكشفهم عن إخوانهم ولم يراعوا مصلحتهم، وطلب منهم شيئا على أن الله قد وجهه إليه، لا طلب منهم لأنهم ليسوا إلا الأسباب فقط، وأن الله تعالى هو مسبب الأسباب، يطلب منهم لا ركونا إليهم ولا إنزالا لحاجته وافتقاره بهم، لا، وإنما هو أنزلها بالله وجعلهم سببا يمكن أن يأخذ به ليرفع ذلك عنه، فلا بأس حينئذ في الضرورة أن يكون على هذا الحال إن كان قلبه متعلقا بالله جل وعلا، يعلم أنه إن أعطاه الناس أو منعوه كل ذلك متعلق بالله تعالى، ليس لهم فيه شيء ولا منهم شيء ولا بهم شيء، ولا يملكون شيئا على الحقيقة، وإنما المالك الرازق المعطي المانع هو الله جل وعلا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا إلى أحد من خلقك. يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، واجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.